بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
أيها المتفقه لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله هذا الدرس هو الدرس الأول من الدروس العلمية ويواجه تلك البداية التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلها موفقة مباركة. اليوم 24 من شهر شوال سنة 417 للهجرة الرابع من شهر مارس سنة 1997 من الميلاد. نبدأ وعلى مهد جديد نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. فقد عهدنا منذ مدة أن نتكلم في مسائل التزكية والتربية وكان في غالب ظننا أن من يقوم بمسائل العلم في مسائل العلم المتخصصة من الفقه وأصوله والحديث ومصطلحه والعقيدة وقصصها أنه فيهم الكفاية ولكن لا يحتاج الإنسان سيما يعمل ولا سيما الذي يعمل في الساحة عموما أنه يذكر من حوله الذين يتلقون ويتقبلون بتلك الفروع حتى لا يظن إهمال ولا يساء ظن بأنها غير مهمة. فالمقصود نبدأ منذ الليلة في تلك الدروس العلمية على ثلاثة محاور. المحور الأول العقيدة وسندرس فيه بإذن الله تعالى كتاب العقيدة الطحاوية بتحقيق الشيخ الألباني وبإذن الله تعالى سيراشقه في دروس المغرب من المغرب إلى العشاء كتاب منار السبيل شرح الدليل في الفقه الحنبلي على وجه التحديد. ثم يكون درس العشاء بإذن الله تعالى في التزكية أيضا وهو في كتاب مختصر من القاصطين. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. ولكن قبل الشروع في المطلوب وقبل الدخول في المطلوب لا بد من أسس وقواعد نضع عليها منهجنا حتى نسير على وتيرة سليمة وعلى انطلاق صحيح وعلى معرفة بالمراد وتحديد للهدف. فنقول أن منهجنا كدعوة سلفية يقوم على العلم اعتقادا وعملا ودعوة إلى ذلك وهذا ينبغي أن يفهم
ان قضية التعلم او طلب العلم قضية اساسية بالنسبة لكل مسلم، ولا سبيل لتغيير ما بالامة من تخلف شرعي وواقعي الا بطلب العلم، ان تعرف الامة دينها مرة اخرى. اكدت على هذا المعنى في الفترة الاخيرة، خصوصا بعد حصول عبادة في الشيطان، ان هؤلاء انما وضعوا في المحصول لتأثيم في الله لانهم لا يعرفون الله. فاذا اردنا ان تسير الامة في الصراط المستقيم، ان تسير على الصراط المستقيم، فلابد ان تتعلم ان تعرف الله، وان تعرف كيف تصل الى الله، وان تعرف المعوقات، وان تعرف ايضا الصور المختلفة لكي تتجنبها، والصراط المستقيم لكي تتركه. ربنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. لذلك فقضية التعلم او طلب العلم قضية اساسية بالنسبة لكل مسلم، وتأتي الأهمية بعد قضية الإيمان بالله عز وجل، لا يصرف عن الله. فأول واجب على كل مسلم الإيمان بالله، التوحيد، ثم العلم. قال ربنا عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك قال عمر السلف: العلم قبل الكون والعلم. فالتعلم تصحح بالتعلم تصحح الإيمان، وتصحح عقيدتك، وتصحح عملك. فالتعلم هو الوسيلة التي يتمكن بها المكلف من تصحيح ايمانه ومن تصحيح عمله. والتعلم له طريقان ايها الاخوة، التعلم له طريقان بحسب طاقتنا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فمن كان قادرا على تنفيذ العلم من الشيوخ بالجلوس عند ركبهم ودراسة العلوم عليهم، وجب عليه أن يتعلم الحد الواجب من العلوم، أن يتعلم بالتلقي من الشيوخ، يتعلم بالتدرج كما سيظهر ذلك معنا. ومن لم يكن قادرا على ذلك أن يتعلم من الشيوخ وأن يجلس إلى العلماء، فيتعلم وهو جالس تحت ركبهم بطريقة الورقة والقلم والكتاب والمتابعة والمذاكرة والسؤال، فإنه من كان لا يستطيع ذلك من العوالم إما لأهله بالقراءة والكتابة أو إلى آخره، فإنه يتعلم بطريقة السؤال. يسأل أهل الذكر وأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسألهم عن المسائل الضرورية التي يصحح بها عمله ويصحح بها إيمانه. سلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلكين. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلكوا المسلكين، فمنهم من كان يجلس ليتعلم، فإن التعلم على قدر طاقته، كل على قدر طاقته وعلى قدر إمكاناته. فالمهاجرون والأنصار الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أكثرهم تلقى العلم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسمع من فم النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في له البخاري وغيره: باب الثناء في العلم. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب قال: كنت انا وجار في من الانصار في بني اميه في زيد، وهي من حوالي المدينه، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وانزل يوما، فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، واذا نزل فعل مثل ذلك. الحديث صحيح صحيح كما ذكرت. فلذلك كانوا يتناوبون. الذين يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ممن سمع، يتناوبون على سماع العلم. وكثير من المسلمين على عهده ايضا صلى الله عليه وسلم الذين لم يستطيعوا التعلم بهذه الطريق، طريق التلقي، فلقوه طريق السؤال الذي كان لا يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق التوحيد يتلقى منه. كان ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحين والحين، كانوا ياتونه بكل حدب وقبض، يسالونه عن ضروره من امور دينهم، فيجيبهم بأوجز عبارة وأبلغ عبارة صلى الله عليه وسلم، فيفهمون المراد ويرجعون إلى بلادهم وأقوامهم يبادرون إلى العمل. اسمع هذا يا مستجلبي ورفع عظمي تعلمني شيئا من القرآن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ زواج ألف لام راء. قال يا رسول الله رفع عظمي ويا مستجلبي فعلمني أخف من هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ الحوامين يعني زواج حامين. ظل يتنزل معه رسول الله الى ان انتهى به ان علمه الاخلاص والمروءتين. ففرح بذلك الاعرابي ومضى يحملها الى قبر. الحديث عبد الله بن عمرو وعلمه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة روايات منها إذا زلزلت الأرض زلزالها فرجع رجل. والحديث مسند الإمام أحمد فرجع الشيخ شاكر وأيضا هو في صحيح البخاري. المشهور أيها الإخوة أن من كان لا يستطيع الجلوس في القرب فأيضا ننظر إلى رجل آخر الذي جاء ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرسلك ثم سأله بالله الذي أرسله ماذا فرض عليك من الصلاة وماذا فرض عليك من الصيام وماذا فرض عليك من الزكاة وماذا فرض عليك من الحج. ثم قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال أبو حوامين خلاص حتى النساء كنا لا يتخلفن عن ذلك. إما أن تجهز المرأة فتتعلم وإما أن تجهز فتتعلم كل على قدر جهده وطاقته. فقضية التعلم أيها الإخوة ينبغي أن تكون أحد هذين الرجلين. إن كنت تستطيع أن تجلس لتتعلم ولا بد من الورقة والقلم والكتاب والمذاكرة والحفظ والمراجعة والمتابعة مع الشيخ والتصريح عليه وأيضا هو يتابعك ويسألك ويفهمك ويحسنك. إن كنت تستطيع ذلك لزمك وواجب عليك في فوق العيان من تصحيح العقيده في تصحيح العباده. وان كنت لا تستطيع كما قلنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها واعلم ان الله اعلم بوسعك. فكل يكلف حسب وسعه والله يعلم وسعه فلا ينبغي ان نتبع الهوى في ذلك. لكن اذا لم تكن تستطيع التعلم بهذه الطريقه العلميه فانه يكفيك السؤال سؤال اهل العلم من اهل العلم ان تساله عما يصحح عقيدتك ويصحح علمك ويصحح عبادتك ولا تنازل عن احد هذين الامرين. نجد من تاتي لما نحن بطلبه وهو اننا نريد ان نتعلم نجلس فنقرا ونكتب ونذاكر ونراجع ونحفظ ونتابع ونستعد بان نعمل ونحسن وندعو بما علمنا. هذه القضية قضية التعلم اليوم التي أتمناها دخلها دخل كثير وشابتها جوائز كثيرة. نعم فالحمد لله الشباب نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين المهديين منهم المهتدين أكثر المهديون المهتدمون يحبون العلم ويؤثرون عليه ويقومون عند مطانيه من الدعاة والمشايخ. ولكن صار قضية التعلم يشوبها شواهد تجعل ولا تجعل المتعلمين على شفا هلك ما بين خرافات موروثة وما بين انحرافات صنعتها الاصابع المعاصرة. فما بين خرافات موروثة وما بين انحرافات المعاصرين وقع المتفرقون في تعب وحيرة. بغيتهم ورايتهم معرفة الله وعبادته بما شرع على لسان رسول الله وهذه صلى الله عليه وسلم. وهذه يجب ان تكون غاية كل مسلم يريد التفقه. ولكن الطريق فيها كثير من المكاره دخلها دخل كثير في عصرنا الحاضر. لذلك وجب ان يكون لاهل الاستنصار الذين اتخذوا من هذا السلف وهو اسلم واعلم واحكم واضبط المناهج على الإطلاق أن يكون لهم منهج واضح مبين مفعل مؤقت ونظم في العلم. وكان يريد بالخير لا يكون فلا تكفي تنبية الصالحة حتى يلتمس معها المتابعة،
ولا
لا تكفي نية الصالحة بالعمل حتى يقبل حتى ينظر إلى ذلك متابعة على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الواضح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي حطوا عليها بالنوازل وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقال صلى الله عليه وسلم إن لو من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا قد قالها قبلها. فهذا الاختلاف الكثير لابد قبل أن نبدأ في طريق التعلم أن نغير منهج وأن نوضح مسالك الطريق لكي نسير على الطريق وأن نرى المحارم التي تثبت قلوبنا على هذا الطريق. لذلك أحاول أن أكمل ما أريد من أصول في عصر النقاط وجميع الوقائع لطالب العلم. الوصية الأولى العلم العلم ولا يمضي العلم 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 ولكن بإخلاص ومتابعة. السبب في هذه العبادات عبادة العلم أنها لا تصح إلا بصحة النية وسلامتها من الثواب. فعليك يا متفقه أن تصحح نيتك أول عند التعلم، لأن الطلب حج نفسي وإخواني الذين يريدون التقوى في الدين من حظين من حظوظ النفس وشهوتين من الشهوات الخطية تعتبر كل مسلم يقول علم كل مسلم يقول علم تخشى عليه من هجوم هاتين الشهوتين الخفيتين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منهما. الشهوة الأولى أن يتخذ العلم وسيلة لنيل عرض من أعراض الدنيا. أيها الأحبة أيها المتفكرون، طلب العلم طريق إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالتفقه في الدين طلب العلم الشرعي طريق إلى الجنة. فإذا اتخذته طريقا إلى الدنيا لم يبق لك نصيب من الجنة، لم تبق لنفسك حظا من الجنة. انتبه إلى هذه الشهوة الأولى، أن الإنسان قد يطلب العلم ويريد به نيل عرض من أعراض الدنيا، ما يتكسب به؟ أو يريد أن ينال به عرضا من أعراض الدنيا احترام الناس وتوقيرهم، أو يريد به نيل عرض من أعراض الدنيا حب الناس وتوقيرهم حب الناس وتوقيرهم، أو يريد أن ينال به عرض من أعراض الدنيا أن يوضع في منصب. هذه الدعوة الأولى التي يحذر منها أن تطلب بهذا العلم مالا او غير ذلك. الثانية وهي اسوأ، فان الذي يطلب بالعلم مالا يحصل حلالا اي مال ينفقه ياكل به ويصرفه، او يطلب به حب الناس فيطلب حلالا فليس حب الناس محظورا. ولكنه الاسوأ من هذا وهي الشهوة الثانية أن يطلب بطلب العلم التعالي على الناس واحتقاره واضطرابه والتوقع عليه، يطلب العلم بحث الشهرة والظهور والخروج. وهذه أسوأ من الأولى، وهاتان الشهوتان الخفيتان والآفتان العظيمتان تهتمان على كل متعلم كبيرا كان أو صغيرا معروفا او مقبولا، ولا بد من مدافعه دائمه مستمره.
من ان تسوبها
الإرادة لغير الله. ثالث وتحكي الحمى. يتعين عليك أن تحمي نيتك من أن تشوف الإرادة بغير وجه الله. كما ذكرنا كثيرا أن الإخلاص شيء والنية شيء. النية مش مجرد أن تقول نويت أصلي فقد أصلي فقد أخلص، نويت أتعلم فقد أخلص، لا. إنما مثل الذي يفعل هذا كمثل رجل عطشان وأمامه كوب من الماء فقال نويت أشرب ولم يمد يده، هل يستوي؟ فكذلك ولد. لكي تحقق الإخلاص أن تحمي نيتك من أن تشوفها إرادة غير الله. تنوي طلب العلم ولكن تريد بالعلم ماذا؟ هي هذه القضية. تريد الله ورضاه أم أنك تريد لنفسك العلم؟ تريده لتقوى تكبر تشعر تظهر تفتخر. ماذا تريد بطلبك العلم؟ ثاني وتحمي الحمى. احمي حمى نيتك، يعني احمي نيتك واحمي ما يحميها، فان هذا الحمى مهدد بالمهاجمات. وللعلماء في هذا اقوال، اسمعنا من كتابه التعالى يقول لا يوقف الامل من المسلم بالقبول شرعا الا اذا توفر ركنان الاخلاص والمتابعه. فالاخلاص ان يكون لله تعالى لا تصيب لا نصيب لغير الله فيه متوشرا من سوء اراده الغير. والمتابعه ان يكون مما شرعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فشرط النية اسمح وتقريبا فشرط النية يورث الرياء والشرك، وشرط المتابعة يورث المعصية والبدعة. الرياء فتح من النفاق، والمعصية بريد الفرق، والبدعة تجيز الكفر. وبالجملة إذا اختل ركن العمل، إذا اختل ركن العمل أو أحدهما صار العمل مردودا غير مقبول. ولذلك تعال إلى كلام السلف وهم يحطون على رأسه النية في طلب العلم والبعد عن ابتغاء الشهرة وعرض الدنيا ونيل الهرمات والحصول على الوظائف. فهذه إرادات تحطم قوة الحلم وتطفئ نوره. قال أبو عبيدة من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتمشي عليه البواكي. قال الذهبي رحمه الله في السير عبد الرحمن بن مهدي خلف العصر قال سمعت إبراهيم بن آدم يقول ما صدق الله عبد أحب الشهرة. قلت والله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قلت يقول الإمام الذهبي علامة المخلص الذي قد يحب الشهرة ولا يشعر بها هو مخلص، يريد الإخلاص يجاهد ويخلص، ولكن قد يدخل عليه الرياء بحيث لا يدرس. هو يحب الشهرة ولكن لا يدرس. ما علامته؟ يقول علامة المخلص الذي قد يحب الشهرة ولا يدرس بها انه اذا عوجب في ذلك قالوا له انت تحب الشهرة فانه لا يحرص ولا يؤرئ نفسه بل يحترم ويقول رحم الله رجلا اتى اليه عبدا ولا يحرص. مرتبا بنفسه لا يشعر بعيوبها بل يشعر انه لا يشعر، فان هذا داء مزمن. او الجنه وين جنه والله صلى الله عليه وسلم نعيش امرك الله. ابراهيم ادم يقول ما خلق الله عبد احب شوقه. يقول الإمام الذهبي محققا، وكثيرا ما أقول أن كلام الذهبي كذب، يقول علامة المخلص الذي قد يحب الشهرة ولا يشعر بها أنه إذا عودل في ذلك، أنه إذا عودل في ذلك قيل له أن تحب الشهرة لا يحرم ولا يقرب نفسه. انا سيد الخلقين، رغم ان نقول انه يجاهد ان يخرج وهو يظن انه لا يحب الشهر بل يحب ان لا يسلم اليه شيء، لكنه يقول قال له ناصح انت تحب الشهرة لا يحب لا يقرب نفسه بل يحترم. يقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ولا يهم معتبا بنفسه لا يشعر بعيوبها بل يشعر انه لا يظلم، فان هذا داء مزمن. وقال رحمه الله لما ذلك ينبغي للعالم ان يتكلم بنيه وحسن قول، فان اعجبه كلامه فليصبر، وإن أخذبه الصبر فليصبر ولا يصبر عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والدلال. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. وقال أيضا وسمعته يقول ابن مالك عن أبي حسن القطان يقول أصبت بمرض. أبو الحسن القطان متوفى 325 هجري يقول أصبت بمطر وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة. شو رجل؟ أو مرض. فهو لا يقول مصيبة ما بلاء عند مريش في أصل ولا لا، بل ينسب سبب هذا إلى معاصيه وذنوبه، فيقول أصبت ببصري وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة. لما كنت رايح عند طلب الحديث في طلب العلم كنت بتكلم كثير، فعاقبني الله بأن أخذ بصري. قلت الإمام الذهبي يقول صدق والله، فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة. الرجل بقيت يتكلم زينا كده نمزح أو نضحك أو نلعب أو نتجادل أو إلى آخره من هذا الغزاء واللغو وفضول الكلام، إنما كانت كثرة كلامه فيه في التحديث وذكر الرحلة ومخاطب المشايخ و نعم كانوا مع حسن القرار كانوا يصدقون بهذا وجه الله وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة. بيخافوا من كثر الكلام أحسن يكون بيبين هو ماذا لقي أو لم لقي. يقول الإمام الذهبي واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القرار. واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القول، ثم ان الله يصبحهم ويلوح جهلهم وهواهم وصراطهم فيما علموا فيسال الله التوفيق والاخلاص. ده كلام مين؟ الامام الذهبي. فماذا نقول في اهل عصرنا؟ وماذا نقول في انفسنا اليوم؟ إذا كان ما يقول واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القول، فنسأل الله التوفيق والإخلاص.
الاختيار ايضا قال عن معمر كان يقال ان الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. قلت الخيار الاخير نعم يطلبه اولا والحامل له حب العلم وحب ازاله الجهل عنه وحب الوضوح في ونحو ذلك. يطلب العلم اولا والحامل له حب العلم يطلب العلم للعلم اي يسال عن المعالم عشان الشيخ عشان الامام يطلب العلم ليرفع نفسه الصفه السيئه التي يقوم منها صفه الجهل. يطلب العلم ليحصل بذلك على وظيفه الحامل له ذلك ولم يكن علم وجوب الاخلاص ولا صدق النية. فاذا علم هات نفسه وخاف من وبال قصره فتجيئه النية الصالحة كلها او بعضها وقد يصوم من يده الفاسدة ويندم. وعلامة ذلك انه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة الدعاوى للدعاوات العريضة. المتشبع بما لم يعطى كلام كتاب بيزوس يقول لك انا درست كتاب بين الاوطان هذه دعوة عريضة وما درس الا ببطها هو ما درس كتاب اخر واحد منه هكذا او اخر كتاب في مجموعة من المسائل هذه دعوة عريضة يقول لك انا درست على الشيخ فلان وهو ما جلس له الا مجلسا او مجلسين دعاوى حريمه يقول لك انا قرات كتاب كذا وكذا وكذا وهو ما سمع الا انه راهما في مكتبته اشتراهما فقط وما قرا وما راى هذه الدعاوى العريضه ان المخلص يرفض قصر من ان يتكلم سيبدل الكلام ايضا دليله وصفته المخلص انه لا يحب المناظره ولا يحصل التكسر بعلمه. تراه دائما يثني على نفسه فان تكسر بعلمه او قال انا اعلم من فلان فبعدا له ثم بعدا له ثم بعدا له ان تكسر بعلمه او قال انا اعلم من فلان فبعدا له. هذا كلام الامام الذهبي. وايضا في ترجمة هشام الدستوري قال عوض عمار سمعت هشام الدستوري يقول والله ما استطيع ان اقول اني ذهبت يوم القاضي اقرا الحديث اريد به وجه الله عز وجل قلت الامام يقول والله ولا انا ما استطيع ان اقول اني خرجت للباب الشريف يوم القاضي لوجه الله تعالى. قلت ولا انا لما الذي يقول والله ولا انا. اسمع تعليق على الكلام ده يقول ايه؟ يقول فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنقلوا. كان السلف يطلبون العلم لله فنقلوا وصاروا ائمة يقتدى بهم. وطلبهم طلب منهم اولا ان الله وحصلوه ثم استفادوا وحاسبوا انفسهم فجرأوا العلم الى الاخلاص في اثناء الطريق كما قال مجاهد وغيره طلبنا هذا العلم وما لنا في كبير كبير نيه ثم رزق الله نيه بعد. بعضهم يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فابى الا ان يكون لله هذا ايضا حسن ثم نشره بنيه صالحه. وقوم طلبوه بنيه فاسده لاجل الدنيا وليثنى عليهم فله ما لو طلبوه ليثنى عليهم فله ما لو يثنى عليهم. قال صلى الله عليه واله وسلم من غدا يدوي ثقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب هذا النوى بكلام الامام الذهبي تماما وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم ولا لهم وضع في النفوس ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل
وانما الحالم من يخشى الله تعالى. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والسلام. وقوم لما زال يخص الانواع قوم طلبوه بنيه صالحه هم السلف طلبوا العلم لله فنبلوا وقوم طلبوه ولم يكن لهم نيه ثم رزقوا نيه صالحه فعلا ونشروه بنيه صالحه وقوم طلبوه بنيه فاسده لاجل الدنيا فلهم وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم ورجعوا الكبائر والفواحش فثبتهم فما هؤلاء العلماء وبعضهم لم يتكل لها في علمه ورحب الحيل وافتى بالرخص وروى الشاذ من الاخبار وبعضهم اشتقت الدرع على الله ووضع الاحاديث فهدكه الله وذهب علمه وصار علمه زاده الى النار وهؤلاء الاقسام كلهم رووا من العلم شيئا كثيرا وتضلعوا منه في الجمله فخلف من بعدهم خلف فخلف للتعليم خلف انا لا ادري صراحه حين يقرا الجنازه فان القلب يتفطر ماذا لو راى الامام الذهبي عصرنا فبما سيصف وماذا سيقول يقول فخلف من بعدهم خلف بان رأسهم في العلم والعمل وتلاهم قوم انتموا الى العلم في الله ولم يتقنوا منه سوى نجم يسير او اموا الناس به لانهم علماء ولا ماذا اول ما يجب على المسلم ان يتعلمه من دين الله عز وجل ويتفقه فيه التوحيد والفقه لأنه في هذين الفقهين فقه الإيمان الذي هو التوحيد وفقه الأحكام الذي هو فقه الشريعة يتمكن المسلم من تصحيح إيمانه الذي سيرفع به ربه سيسأل عنه سؤالين في القبر من ربه وما دينه ويصحح عمله الذي هو عبادته التي سيسأل عنها صلاته زكاته صيامه حجه قيامه ذكره قراءه القران تعبده في امر المعروف ونهي عن المنكر تلك العبادات لا تحتاج الى تصحيح فبتحدث هذين الفقهين فقه الايمان والتوحيد العقيده وفقه الاحكام لا بد ان يتعلمهما لانه يتعلق بهما نجاته كيف يمكن للمسلم متابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته في صلاته في صيامه في نسكه كيف يمكن للمسلم ان يخرج زكاته اذا كان من اهل الاموال كيف يتمكن المسلم من الامتثال في هذه الاحوال الا بان يتعلم فقه الاحكام العربيه يعني يتعلم القدر الواجب تطبيقه من الفقه وهو القدر الذي يتعلق بمثل هذه الابواب التي ذكرت مثلها كيف تستطيع ان تصحح ايمانك الذي جزاك به ربك ولا يقبل منك عمل الا بعد سلامه هذا الايمان وصحته قال تعالى فمن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن شرط الايمان شرط الايمان لابد ان تتعلم التوحيد التوحيد الذي هو فقه الايمان سماه علماء السلف التوحيد اخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انك في قوله معاذ انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله نسال الله يعلمنا ان يرزقنا علم التوحيد القاعده الثالثه إذا تعلمت فقه الإيمان فتعلمه على منهج السلف ونهي السلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التابعون وتابعوه وبعدهم الأئمة المرضيون الذين ساروا على منهج الصحابة كالأئمة في أربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وكأئمة الحديث أيضا أمثال البخاري ومسلم، أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومن بعدهم أمثال ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والحافظ الذهبي. هؤلاء وأمثالهم ممن مشوا على منهج الصحابة رضي الله عنهم هم أئمة السلف، هم المحنيون بمصطلح السلف، سلف الصحابة ثم تابعوه ثم تابعوه القرون الثلاثة خيرية، القرون الثلاثة الخيرية ثم من تبع هذه القرون الثلاثة بإحسان إلى يوم الدين. هذا أمرهم. إذا تعلمت الإيمان والأحكام يعني عقيدة والفقه فتعلمه على منهج هؤلاء، إياك أن يضلك دعاة السبل القائمون عليها، لا يضرونك بالانتماء إليها والابتعاد على منهج السلف. لا تبتعد عن الصراط المستقيم، فهؤلاء أئمة عليه ارجع إليهم فقد ورد الصحة قبلنا ورثوه صفية ورثوه كثرا فهمه مقدم الصحابة لا يكفي الله فهمهم، فقال مخاطبا إياهم: فإن آمنوا قلنا بمثل ما آمنتم أيها الصحابة به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق تفرق اختلافا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. زكاهم الله بكل أحوالهم، فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال الله الحكيم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. تنتبه لهذا ولا تترك غير الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ولا تلتفت ولا تحب. لذلك اسمحوا لي ان استفيض في هذه النقطة ولو قليلا، اننا على اي سبيل سنتحدث، وتلك القاعدة الرابعة ان فقه الاحكام او فقه الشريعة الغاية منه معرفة أحكام الله الشرعية وخاصة العملية، أي التي أنت مطالب بامتثالها ومكلف بالعمل بها، هذه هي الغاية من هدفك. والقاعدة الرابعة هي: ما هي أقرب وسيلة وأحكم طريقة يمكن أن توصلك إلى هذا الفكر لكي تسلكها أيها المتفقه؟ أقرب وسيلة وأحكم طريقة وأسرع وأحسن سبيل توصلك إلى غايتك أن تتعلم كما تعلم السلف، بمعنى أن تسلك طريقته في طلب العلم على طريقة المذاهب الأربعة المتبوعة: الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه. أيها الأخوة، غير الله سبحانه وينبغي ان تفهم هذا تحت قول الله: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، ان الله قيض لحفظ كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وتمييز صحيح من السقيم حتى استقر الثابت المحمول به طحونا جامده ما من أئمة المسلمين وورثة سيد المرسلين وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قيد الله هذا جعله وسائط ووسائط بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغون الناس ما قال ويفهمون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا عهده الينا ونحن عهدناه اليكم. هكذا يتلقاه كل خالق حسان. قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف يقول ينفون عنه تحريف الظالمين وتمويل الزاهدين وانتخاب المرسلين. قال صلى الله عليه وسلم نصر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرد حامل سلاح الى ما هو اقوى منه. فهؤلاء الذين حملوا العلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله عنهم اجمعين حملوه كاملا مكملا وبلغوا كما حضروا، لم يتركوا صغيره ولا كبيره فعلها او قالها او قصرها رسول الله الا وذكروها ذكروها كما قال وفهموا عن رسول الله فاستنبطوا الاحكام من النصوص فهموا معاني الكتاب والسنه تارة من نفس القول وتارة من معناه وتارة من علة حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكر فهلوا لمن جاء بعده طريق ذلك. وهكذا جرى الامر في كل علم توقف عليه فهم الشريعه بعده واحتيج في ايضاحها عليه. هذا النقل الصحابه يجيبوا للتابعين والتابعين يجيبوا اللي بعدهم واللي بعدهم يجيبوا اللي بعدهم منهم حمله يحملونه ويزجرونه ومنهم من يفهمون في نصوص ويخدشوا معانيها ويستنبطوا منها الاحكام ويذكرونها لمن بعدهم ومن بعدهم الى من بعدهم حتى بلغوا لها. هذا هو عين الخلق. هو تشبث رب العالمين اننا ننزل الذكر وان له عظام الخلق. ان ربنا سبحانه وتعالى كلف هؤلاء وسخرهم تحدهم لينقلوا لنا الشريعه. لذلك كثيرا ما اقول انك وانت تبكي الان بتسمع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا عشرات الاحاديث. هذه الاحاديث والايات التي ذكرها اياك ان تظن انها وصلت لنا بسهوله، انها وصلت لنا على بحار من دماء الزهداء وعرق العلماء. وراء كل حديث وآية قصة طويلة لأمة من الناس بالمئات بل لهم هذا الدين. هذا حي الشغل الذي تتضمنه الأدلة. وإذا سمعت الأمر تجد جاهلا من جهلاء عصرنا يقول نحن رجال وهم رجال ويضعي الرد عليه وكما ذكرت فقلت وكذا ورب شعبه ولكن يصح ان يقال هم رجال ونحن عيال. عيال يعني عالت عليهم. اين تكون من فهمهم واين عبادتنا وتقوانا وورعنا منهم؟ اذا ذكر السلف فضحنا كلنا. أين هؤلاء؟ أين أنت من هؤلاء؟ فلذلك الكثير ما يقبل الدليل ويفهمونه ويستنبطون ما فيه فيتبين الحق بعد ذلك فيكون فهمهم من النصوص هو الذي تشهد به العقول والفطر. تشهد العقول والفطر بأنه هو العلم النافع. من كلام الحفظ أيها الإخوة، هذه نقطة خطيرة لأن أوقع فيها قدم القطيع لأن حصل عالم كبير في طلب العلم يتعرض الحظ كما ذكرت انه جابته جوائز كثيره. من تمام عظمه الشريعه ان جعل الله للعلماء احداثا جمله ظفيره. شاهد انه ما بقاش عالم واحد وانما العلماء في كل عصر مجموعه. فإذا أخطأ الواحد في شيء رده الآخر وأخطأ الثاني. من فضل الله وعظمته وحفظه للشريعة أن العلماء يكون واحدا واحدا زي المجموعات الأعداد الكبيرة الجامعة. فإذا أخطأ واحد في شيء أصاب حتى لا يضيع العرق. ريض الله من بعدهم تلاميذهم تعقبوا اقوالهم وبينوا ما كان من خطا واثبتوا ما كان من صواب. كل ذلك من حفظ الله لهذا الدين حتى يكون اهله كما وصفهم الله يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لابد ان نقرا هذا. لذلك يقول شيخ الاسلام كيف جميل في مساله القران البحر وهؤلاء القران البحر الذين شاح في عقلنا من يهدر علومهم تماما وصارت كانها وهمه تحاول تحاشيها وصارت تهمه تحاول تجافيها ان يتمثل. نحن لا ندعو الى التمثل وانما ندعو ان نتعلم كما تعلموا. وانما هذا العلم في عصرنا وصار الارجح والاكثر والاكبر والمحلول لدى الجميع الكبير والصغير صار المحلول اليوم خلاف هؤلاء العلماء. لكن اكثر معتقد الشباب في المسائل العمليه ما هو خلاف الجمهور. ويقول الحديث مختبر نص وكان هؤلاء الناس لم يفهموا نصا ولم يجد عليه الحديث. كان القرآن أربعة ذكر القرآن عندهم شركة مع ذكر حديث وكأن الحديث لم ترد إلينا إلا من خلالهم ومن طرقهم. فلذلك أنا أقول أن من أجل في هذا المكان في طلب العلم سيكون منها لهؤلاء الكبار. تظاهرت الأخبار والآثار وتواترت الأقوال والآراء وتوافقت أن هؤلاء الأربعة هم من أهل الفضل علينا بعد الله. نقلوا الدين إلينا وعول جمهور المسلمين على الأمر بذلك من فضل الإسلام إلى يومنا هذا. يعني آخرهم الإمام أحمد متوفى سنة كام؟ 240 أو في غضونها في محاولها. يبقى كل المتقدمون لو عرفوا في الثمانين ميلاد الثمانين مش هجرة ميلاد وهكذا اخره 240 وفاته. فاذا من 80 ل 240 هو الراي من الصف الاول. لا يعرف العلم الا من قدومهم ولم يحفظ الدين الا من طريقهم. فيجب احترامهم يجب توقيرهم يجب الاعتراف بقدرهم يجب ان نحسن الظن بهم. فهم من خيار الامه هم من خيار الأمة وهم من خلقوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العلم ومعرفة أقوالهم سبب الإصابة. لكن أشهر الناس أيضا يقول ومعرفة الحق من خيارهم لا سيما أهل الحديث منهم مالك والشافعي وأحمد فإنهم أعظم الناس بحثا عن أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وطلبا لعلمها وأرغب الناس في اتباعها وأبحث الناس عن اتباع ما يخالفها ومقدمهم في كل هذا هم أئمة الحديث والمهتدين به. ثم يقول شيخ الإسلام في موضع آخر وكل قول صحيح فهو يقرج على قواعد الأئمة الأربعة بلا ريب فقد اتفقوا على أصول الأحكام. فإذا تبين رجحان قول وصحة مأخذ فيجب أن يخرجه المتفقه على قواعد إيمانه. وقول بعض الأئمة يكون في موضع الثالث، وقول بعض الأئمة كالأربعة وغيرهم ليس حجة لازمة، واتفاقهم لا يعد إشتلالا في اتفاق المسلمين. ولكن إذا خرج من خلافه بخلاف الأئمة البعض متوحيا مواطن للقتال مهما أمكنه كان آخذا بالحد عاملا بالأولى. وكذلك إذا قصد في مواطن وتوسى ما عليه أكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواجب فإنه آخذ بالحد والمحرم ما لم يقال كتابا ولا سنة، ويكون في موضع رائع. وقد صرح العلماء بأن النصوص الصريحة الصحيحة التي لا معارض لها ولا نافع وكذا مسائل الإجماع لا مبالغ فيها، وإنما المسائل فيها فيما فهموا من النصوص أو علمه أحد دون أحد أو في مسائل الجهاد ونحو ذلك. فهكذا هؤلاء العلماء الأربعة تعلموا العلم من خلالهم. وهنا اسمحوا لي أن أحاول إلى هذه المسألة، وهنا أقول أن كثير من الشباب يظن أن قضية حديثه خاصة القضية، لا، إن الفقه لا يعتمد على الحديث وحده ولا على الآية وحدها، لا فقه السنة وحدها ولا فقه الله وحده أيضا، إذ ليس هناك فقه للدين إلا في اجتماع كل ما يحيط المسألة، معرفة أحكام الشرع الفقهية لابد أن تكون من خلال الكتاب والسنة، وأيضا أن نراجع قضية الإجماع هو الناسخ والمنسوخ. فمن أظهر فقه الإسلام على القرآن وحده فقد نشر أو فسخ الإسلام من جذوره، وكان أقرب أن يعتني به كما يزعم العقلانيين انه يقرأ القرآن عقلا، كما قال الاولون اين تجد في القرآن ان الظهر اربع ركعات وان المغرب ثلاث ركعات. ولذلك ايضا من حضر الفقه بالسنة وحدها فقد اصغر واداه وعاش قاصرا ترجع دون حياته وبعد عن التفاعل او التجاوب مع متطلبات الناس وتحقيق مصالحهم. ومن المعروف ان هناك مصادر اخرى للتفسير مثل المصالح المرسله والعرف، فحيث ما وجدت المصلحه فتم شرع الله ودينه. وان اصحاب مبادئ الحديث الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد اخذوا من مصالح المرسله والعرف والحاله وسد الذرائع ما لم تخالف نصه في كتاب او سنه غير من ادله الاجتهاد بالراي، كما ان اصحاب الرمدات بالراي كالنخعي وربيعه الراي وابي حنيفه واصحابه لم يظهروا بتاتا سنه او اثر او اجتهادا عن السلف. فلا بد ان يحاط بهذه العلوم جملة مصادر الفقه ايها الاخوة التي صرحت بها الشريعة الاسلامية او دلت عليها او دلت اليها من المرونة والسعة، بحيث تمدنا بجميع الاحكام اللازمة لمواجهة مقتضيات الحياة. انه كما قال الرشد في بداية المسائل، يقول ابن رشد في بداية المجتهد، وذلك ان الوضايع بين اشخاص الاناسك غير متناهيه والنصوص والافعال والاقرارات متناهيه، ومحال ان يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى. الذي ياخذ الفقه من السنه، فالسنه قول وفعل واقرار، قول وفعل واقرار. قول النبي صلى الله عليه وسلم تعب اللحن، فعل النبي خذ عني مناسككم صلوا كما رايتموني اصلي، اقرا كان يدخل المسجد بعد اذان المغرب فيجب ان نصلي فلا يامر ولا ينهى، اقرا قرر ان يصلوا سنه قبليه ان يصلي ركعتين، سنه فقه وكان ويقرا. القول والفعل والاقرار محصوره ولا لا؟ محصوره مكتوبه محدوده معروفه. وافعالنا افعال هذا اليوم انا نهايه ثاني آية لها يحدث للناس من الأخطية في دينهم على قدر بعدهم عن دينهم. يأتيك ناس من الدين عظيمة جدا من أين ذلك؟ يستدل القرون على جواز الجهاد أو على أنه أرض من الوصول برده على التحاكم والظاهرية الذين ينكرون القياس، فيقول أن الوقائع بين أشخاص الأناسيين لا تتناسب بالمتناهيين، الأخطية لا تنتهي، والنصوص والاستفهام والتكرارات متلاهية تائهة، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى. ولذلك انتبه إلى أن مصادر الفقه التي صرحت بها الشريعة الإسلامية أو دلت عليها أو أوان إليها من المرونة والسعة، بحيث تمدنا في جميع الأحكام اللازمة لمواجهة مقتضيات الحياة المتجددة، وبهذا يكون الفقه حيا ناميا متحركا في الكلام الطبيعي جدا. وإن كانت أصول وقواعد ومبادئ ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، انتبه، الأصول والمصادر ثابتة، يعني لا نغير ولا نبدل في كتاب السنة، وإنما في السعة في أن تستنبط من الكتاب والسنة، وأن مش أن تستنبط، أن يستنبط العلماء من الكتاب والسنة وأن يجتهدوا في ذلك. وفي المصالح المرسله سعه كانت مصدرا اصلا قسما من مصالح الفقه يشرفنا بالاحكام. انظر الى امثله ذلك، جمع القران في زمن ابي بكر لما راى الصحابه في ذلك، ذهب فقهاء الصحابه الى تطمين الصناع وقال علي بن ابي طالب في ذلك لا يصلح الناس الى ذلك. راي عمر ومن تبعه من الصحابه ان الجماعه تقتل من واحد، اذا اجتمع جماعه على خمس رجل يقتلون منه. ايضا اتخاذ عمر الثاني وتزويره التراويح واهله شطرا من اموال الولاء وردها الى بيت الله الى اخره. على هذا النهج صار الائمه بإيجاد الأحكام بناء على الصحة، فالإمام مالك أجاز بيعة المقتول مع وجود الجار، وأجاز تولية الحكم للقاضي مع وجود من هو أولى منه لأن بطلان ولايته يؤدي إلى فساد الأضرار إلى آخره. فالمصالح المرسلة فرح عظيم ومصدر الخلق من مصالح الفقه الإسلامي، على أساسه يمكن للعالم المجتهد الفقيه، وهذا ما أدافع به ولا يقري أن أقول ذاته، وهذا ما أثبت به كيف كان السلف، كيف كان الفقهاء الأربعة ومن صرحوا على قواعدهم وأصولهم ومن أثبتوا مذاهبهم، كيف كانوا على حق حين استنبطوا واستخرجوا وأثبتوا أحكاما هي ليست في نصوص الكتاب والسنة، وإنما استنبطوها واستطاعوا حبتها. أيضا وهو ما اعتاده الناس وجروا عليه، صلي اللهم صل على النبي محمد او ان صلي عشاء حتى الان لا رسول صلى الله عليه وسلم. العرف ما جرى عليه الناس في دروره هذا عرف فقهي تنبني عليه احكام ويمثل في بقائها وتطبيقها. فعند الاستطلاع عقد العقد مع الاشهر العرف الصدق اعتياد الناس عليه وتحقق الحاجه اليه ان يقام عقد الاستطلاع مع انه الأرض غير موجود في أصول الشرعية. وكذلك دخول الحمام أجازه وإن كرهه بعض السلف، ولكنه يجوز إذا دخل لم يحرم ذلك إذا حافظ على سبع عوراته، مع أن كما يقول الفقهاء إجارة مجهولة، مجهولة بمدة الركن ومجهولة بكمية الماء المستعمل، وهذا حرام شرعا. لكن في الحر لما يتعارض الناس عليهم مثل الحمام بعشرة قرون ثم يستحمل ما شاء من الماء ويجلس ما شاء من الروح، قد يجلس بعضه خمس دقائق وقد يجلس بعضه خمس ساعات لما جرى الحر على جواز ذلك الآن. وهكذا فأقول إن فقهاء السلف والتابعين عليهم الله من الفقهاء الأربعة وأصحابهم وأتباعهم الذين دونوا المذاهب وأثبتوها وصنعوا الفروع مما يعاب عليه اليوم، تجد خطيبا سمعت خطيبا يصعد من فوق فيغيب على الفقهاء ولا يصعد الى ايات الفقيه من الفقهاء ويتبع المسائل التي لا يمكن ان تحصل. زي ايه يا يقول الشيخ يقول مثلا يضرب مقلدا يقول لو ان احدهم صلى وهو يحمل على ظهره خرفه جزاء. ايوه العلماء ذكروا هذا المثال، لو واحد صلى وسائل ايه؟ خرب الجزاء. ممكن حاجه تخرب الجزاء؟ حد يملى ايه الجزاء؟ نعرف هذه المساله نجيبها في عصرنا، لما يجي لك طبيب ويقول يا سيدنا الشيخ انا خدت عينه كراس في ازازه وحطيتها في جيب البطن ونسيت وصليت وازازه كراس في جيب البطن، يبقى هذا كانه يعمل خرب الجزاء. ثالث المساله ايضا يعيدون على الفقهاء الذين حرموا الفروع، يقول لك الفقهاء يقول لك حكم الفقهاء على الفروع واحد يطلع على مرجح الفقهاء. ايها الفقهاء ضربوا هذا المثال انه قال هل من شروط صحه السجود ان يسجد على الارض؟ وضرب في ذلك الصلاه على الفروع. هذه المساله وارده في ايامنا، واحد سافر امريكا يقعد الطياره كم ساعه؟ 12 15 ساعه سيأتي عليه ثلاثة أطفال وهو مخصص مالك وعيد وهو مطاير يصلي على المدينة. هذه مثل الوصول، هذه مثل وهذه مسائل لم يرد في أثار البحر، ولكنها أخطية تحدث، أخطية تحدث لله. فعلم هؤلاء العلماء الذي يستنقذه اليوم ويهاجمه ويعينه إنما يأتي دين الله. هؤلاء العلماء انما هم الذين استنبطوا الاحكام، وفي استنباطهم في الاحكام كان من مجمل فقه للشريعه. كان هؤلاء العلماء علماء فقهاء عقلاء سؤال قمه. انني لولا اني لا اريد ان اطيل في المقدمه الحفظ طلبا من سيره كل امام من هؤلاء ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد. فاذكروا اذا ذكر الخير فهو ائمته، واذا ذكر السوء قادته، واذا ذكرت التقوى سادتها، واذا ذكر الكلمات فهو القمه في ذلك كله. اين اليوم من ياتي بمثل صلاة هؤلاء وعبادتهم، أيضا بمثل علمهم واجتهادهم واستنباطهم؟ أين من يقول أنه أعلم من هؤلاء؟ إنما كانت علومهم لأنهم تفرغوا. النهارده مين متفرغ في هذا العلم؟ أين هم المتفرغون؟ يتفرغ فقط فقط همومهم الدنيا كثيرة، همومهم الله تعالى. قرأ كتاب العلماء العزاز الذين جمع لهم العلم عن الزواج، علماء سجل ساكت من في باب النوم ما تزوج فيه يقول لكم في تزوج ناس ما خطر ذلك الامر. انسان امره ان يخاف ويقول انه سنه وهو يكون خاطر ان يتزوج، لكن لم ياتي نعم في اهتمامه وقومه بالعبادة. والإمام النووي قصر له بعض أصحابه خيار، واحد من تلاميذه أعرف في سفر زكار الله في الساعة يكتب ويرى فأمسك الخيار الصعب كل هذه تنزل مرضا في حربك. فقال اني اخاف ان ترقب جسمي وتسلب النوم. وما هكذا ان الاله يريد ان يسوق الحجر من هؤلاء. ولكن اقول عموما اننا سنبدا في دراسه باذن الله في قرار السبيل شرح التاريخ اذا فكري على مذهب الحلبيه الدين. اقول ان هؤلاء لما كتبوا الفقه وكتبوا العقيده كتبوها عن في خاصه بعلم الشريعه وتربيك الفقه. الفقه من القواعد الفقهيه التي قعدوها. جعلوا علم تعيد القواعد بان يستقرا نصوص الشريعه ثم يستخرج من النصوص قاعدة كلية تحتها فروع كثيرة. أمثلة تلك القواعد الفقهية التي وضعوها وأصلوها وهي غير أصول الفقه. أصول الفقه شيء والقواعد شيء آخر. أنه قال مثلا في تلك القواعد الفقهية أن الأمور في مفاصلها هي يعني إنما الأعمال بالنيات. إزاي؟ طبقوا على هذه القاعدة أنه مثلا أن النية المجردة التي لا يمتلك بها شيء لا يترتب عليها حكم. مثلا من نوى صدقة زوجته فاطلب لها لا تطلب حتى يقول أنت صادق. ولكن الأمور بالمفاصل تطلبها ازاي؟ اللي هي الوقت تطلع للثانية الحذرة في العقول المقاصد والمعاني كان الألفاظ والمباني. رجل قال لرجل واحد جاء عن شيخ قال وهبتك سيارتي بعشرة آلاف جنيه. يبقى العقد ده بيع ولا هبة؟ بيع. وإن كان اللفظ هبة فالإمامة غير مفروضة وإنما المفروض نفس ذات البيع. بل المقاصد في العقود للمقاصد والمعاش لا للأغراض والمباني. الإحارة مثلا بشرط حرة يقول واحد إيه؟ أحرتك سيارتي على هذيك العربية بتاعتي ديت إحارة. إحارة مكتوب بملاش مبدئيا فقط. لكن أحرتك سيارتي تعطيك مليون. تبقى إحارة ولا إيجار؟ إيجار تأخذ حكم الإيجار. هذه القضايا اللي أنا بديك أمثلة لها بين حديثها وآياتها إنه استقرار من معنى الشريعة. يقولون أيضا في القواعد الفقهية الأصل في الكلام الحقيقة فلا يحمل على المجاز إلا لضرورة. الأصل في الكلام الحقيقة يعني مثلا واحد يقول أنا جعلت الحج اللي بنى المسجد ده يقول انا جعلت هذا البيت رفعا مثلا يعني جعلت هذا البيت رفعا على اولاده. يبقى معنى كده اولاده ولا احفاده؟ اولاده الذين هم اولاده الكل وان كان الاحفاد يطلق عليهم اولاد كذلك. لكن ليس هناك لاولاد الاحفاد شيء الا انه ان لم يكن له اولاد يكون للأحفاد. هذه كذلك من القواعد الفقهية التي هي أيضا في نصوصنا الأمينة مثل الحنابلة أن الكلام يحمل على التكفير أو لا من حبه على التكفير. يعني لو أنا رجل قال لزوجتي أنت طالب الكلام الأولانية خلقة الزوجية بثلاث سنين تأكيد الأولانية ولا لا؟ يقول العلماء أنه يسأل عن نيتك أنت كم نيتك إيه؟ ويقول أنت طالب أنت طالب أنت طالب. إن قال كنت أنوي التأكيد يحمل على التأكيد وتقع العين. وإن قال كنت أنوي التقلقات في ثلاثة إن ألف كنت تنوي حاجة معرفش. منوي يشمل على التأكيد. لان في لغه العرب حمل الكلام على التاكيد او على حمله على التاكيد يعني ان يبكي ويؤذي ايضا جميعا انت طالب لوحدك والثانيه المشكله في كل ذلك تبقى الثالث والثالثه تبقى الثالثه وتبقى مرفوض كل سنه طيب هكذا امر هذه المعاني ايضا ان المعنى الحقيقي يؤخذ حقيقه ايضا اسمع القاعده الفكريه الخطيره يقولون وانا اضرب هذه الامثله لابدك عمق حلول السلف فهمهم في وجهه السريعه انضافهم للصفوف معرفتهم بالمقاصد فهمهم باللغه كيفيه العمل نظروا الى كيفيه سلام الصحابه وتحركهم مع الوقوف ويقولون لا ينسب الى ساكت القوم ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان يعني لا يحس ساكت انه قال كذا وكذا لكن السكوت فيما يلزم التكلم به اقرار وبيان قال ابن الصم الامرين الاول انه لا ينسب الى ساكت القوم فاذا انا كنت واحد وعلى بيتي محطوطه ولا واحد واحد كان واحد حال الحاجه لو ماشي ولا واحد وشايفه ساكت وحين يكتب لساكت قوم لكن لو يجد ان انا كنت هو بيجيني حاجه اقوله ايه سيبها فاذا ما قلتوش سيبها يبقى انا ايه مراجع عبره يبقى سهران بيفرض على الحاجه لكن السكوت في معرض ايه الحاجة هي بيان كأن تكلم إن يعتبر يعني لذلك تذكر الحديث إن الرسول ذكر على الصحابة وهم في يصلون بين المغرب بين النساء والصلاة وقاعدين فلا يأمرون وإيه ولا يتلهون الإقرار كذلك سكوت والبكر إذن البكر إيه؟ إذن ربهم أيضا في قاعدتهم أن اليقين لا يزول بالشك بل لا يقول الا بيقين مثلي هذه من القواعد الخطيره المهمه التي ستاتي معنا كثيرا في الصلاه انه اذا شك قلنا ركعتين ولا ثلاثه يبقى اليقين اثنين يبني على اثنين متوسط وشك يا ترى دخلت الحمام ولا ما دخلتش يبقى ما دخلتش متوسط ما كانش متوسط يا ترى انا بعد ما خرجت من الحمام متوسط ولا متوسط لا متوسط اتوضا وهكذا اليقين لا يزول بالشك وانما يزول اليقين بيقين يجري ايضا من قواعدهم الفكريه ان ما حرم اهله حرم الاضرار من القواعد ان قصد براءه الذمه من القواعد ان يلف على من ادعى ويكون على من انكر من القواعد ان تبتغى الانسان بورود الله من القواعد ان تصرف منوط بالمصلحه من القواعد أبصره قلب فيزال الحديث لا ضرر ولا ضرار من القواعد تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام من القواعد كذلك التي هي من مجمل الشريعة الضرر الأشد يزال بالضرر الأضر من القواعد الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة كالحاجة مثلا إلى الإيجار والاستئجار خلاص الناس لهم عند دين على الكرب يستأجروا من بعضهم تنزل منزلة الضرورة تكون ضرورة فتباح كذلك ضرب المفاتيح أولى من جذب الضرورة من القواعد المهمة الخطيرة العادة محكمة العادة تحكم وتكون مرجعا وهذه لا صرف يقول ولكني لا اريد ان اميل لكم فانتبهوا الوسائل فيما ذكرت من هذه القاعده الرابعه التي ذكرناها اننا نتلقى الاثم عن سلفنا العدول في رضوان الله عليهم ان نرجع